الحمد لله الذي حرم الفواحش الظاهرة والباطنة وأوجب لأصحابها عقوبات مستقبلة وعقوبات راهنة، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العظيم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم والإمام المصطفى العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله على الصراط المستقيم وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم واحذروا ما يوجب سخطه وعقابه، واعلموا أن من أعظم الكبائر والمصائب التي تنكد على الإنسان حياته وتفسد عليه دنياه وأخراه وتجعله في نكد دائم وهم لا يفارق ولا يزال شبحها يطارده وضررها يلاحقه حتى عند وفاته وفي قبره ويوم يقوم الأشهاد، جريمة الزنا. أعاذني الله وإياكم ووالدينا وأهلينا والمسلمين والمسلمات منها. تلك الفاحشة الكبرى التي تجلب لصاحبها العار والخزي في الدنيا والعذاب في الأخرى، ألا وإن فاحشة الزنا تقصم الأعمار وتخرب الديار وتوجب مقت الجبار وتحل أهلها دار الشقاء والبوار. فاحشة الزنا تذهب بهاء الوجه بعد ذهاب الدين وتنزله من الأخلاق الرذيلة إلى أسفل سافلين، وتوجب له البعد والسخط من رحمة أرحم الراحمين. فاحشة الزنا تسود لها الوجوه والقلوب، ويبتلى صاحبها بالهموم والغموم والفقر والشدائد والكروب، وينزع عن صاحبها الإيمان حين يزني حتى يقلع ويتوب. فاحشة الزنا من أكبر الأسباب لسوء الخاتمة ومن أعظم الطرق للعقوبات المتراكمة، يضيق على صاحبها قبره حتى تختلف أضلاعه، وذلك بما قدمت يداه. وللزناة والزواني في البرزخ تنانير من نار ولهب يرفعهم ثم يخفضهم من أعلاه إلى أدناه. قد اشتدت عليهم المصائب والكروبات وأنساهم سوء العذاب ما أسلفوا من الاستمتاع والشهوات. أيها المسلمون، إن تحريم الزنا أمر معلوم من الدين بالضرورة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. وقد كان مما يبايع عليه صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء عدم الزنا. قال صلى الله عليه وسلم: أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا؟ الحديث رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد خسوف الشمس ثم انجلائها: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رؤياه العجيبة: إنه أتيان الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي انطلق انطلق. وفي آخر الحديث قال: وأما الرجال والنساء العرات الذين في مثل التنور فإنهم الزنات والزواني. رواه البخاري. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا، أي أجيرا على هذا، فزنى بامرأته. وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، أغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. رواه البخاري ومسلم. قالت هيئة كبار العلماء في المملكة في قرارها رقم 84 عام 1401: إن الرجم حد ثابت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وأن من خالف في حد الرجم للزاني المحصن فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين وجميع علماء الأمة المتبعين لدين الله. ومن خالف في هذا العصر فقد تأثر بدعايات أهل الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام ليفسدوا على المسلمين أحوالهم بانتشار الفساد وشيوع الفواحش واختلاط الأنساب وكثرة البغاء، حتى تذهب من نفوس المسلمين حميتهم لدينهم وغيرتهم على عقيدتهم ومكارم أخلاقهم. ولهذا فإن من ينكر حد الرجم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع واتبع غير سبيل المؤمنين، إذ لا بقاء لدين الإسلام إذا ألغيت منه حدوده واستبعدت منه عقوباته التي هي العلاج الواقي من الهلاك. وقد قال عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم: لا تهلكوا عن آية الرجم. فعد رضي الله عنه ترك هذا الحد هلاكا للأمة الإسلامية، إذ هو ضياع لأمرها وتسليط لأهل الفساد عليها، ولا بقاء لدين استبعدت عنه أسباب حفظه. انتهى. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، رواه البخاري ومسلم. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب، رواه أحمد وحسنه الألباني. وفشو الزنا من أشراط الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، متفق عليه. قال القرطبي المتوفى سنة 671 للهجرة في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة، إذ أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمور ستقع فوقعت خصوصا في هذه الأزمان، انتهى. وأعظم من ذلك استحلال الزنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم أي جبل يروح عليهم أي راعيهم راعي أغنامهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله أي يهلكهم الله في الليل، ويضع العلم أي يدك الجبل على رؤوسهم، ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، رواه البخاري. نسألك اللهم أن تحفظنا ووالدينا وأهلينا من الفواحش والذنوب، اللهم احفظنا في هذه الساعة ووالدينا وأهلينا من الفواحش والذنوب، اللهم احفظنا ووالدينا وأهلينا وسائر المسلمين والمسلمات في كل مكان من الفواحش والذنوب. اللهم نسألك اللهم أن تقينا بلطفك من الشدائد والكروب، وأن تعصمنا وبلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة ومرهوب برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فتوبوا إليه واستغفروه، إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما حرم الله الزنا حرم وحذر من الوسائل المؤدية إليه، ومنها اختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، متفق عليه. قال النووي: وإنما المراد بالحم الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، انتهى. قال ابن القيم: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة، انتهى. وقال الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله: أقبح ما هناك في الأخلاق ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن، الشيخ عبد العزيز كرام، وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها، حتى نبذن وظائفهن الأساسية من تدبير المنزل وتربية الأطفال، ونسين واجباتهن الخلقية من حب العائلة التي عليها قوام الأمم، وإبدال ذلك بالتبرج والخلاعة، ودخولهن في بؤرات الفساد والرذائل، وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن، فلا والله ليس هذا التمدن في شرعنا وعرفنا وعاداتنا، ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وإسلام ومروءة أن يرى زوجته أو أحداً من عائلته أو من المنتسبين إليه في هذا الموقف المخزي انتهى. وقال الشيخ بن باز رحمه الله: والكتاب والسنة دل على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه، ومنها الخلوة بالمرأة الأجنبية وسفر المرأة بدون محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. رواه البخاري ومسلم. ومنها خروج المرأة من بيتها متبرجة. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال البخاري رحمه الله: قال معمر: التبرج أن تخرج محاسنها. انتهى. ومنها كشف المرأة وجهها إذا خرجت من بيتها. والله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. رواه أبو داود وحسنه ابن باز. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. رواه ابن جرير. قال ابن حجر: لم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. انتهى. قال الإمام أحمد: كل شيء منها أي من المرأة الحرة عورة حتى الظفر. انتهى. وذكر كثير من العلماء عن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني أنه حكى اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وحكي مثله عن الروياني. وقال أبو حيان المالكي: وكان عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة. انتهى. قال الموزعي الشافعي: لم يزل عمل الناس على هذا قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتسامحون للشابة ويرونه عورة ومنكرا. انتهى. ومنها عدم غض البصر. والله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال صلى الله عليه وسلم: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. رواه مسلم. اللهم عافنا فيمن عافيت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أعراضنا وأعراض نساءنا وبناتنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارزق نساءنا الستر والعفاف. اللهم ارزق نساءنا ونساء المسلمين الستر والعفاف. اللهم ارزق نساءنا ونساء المسلمين الستر والعفاف. اللهم أعذ نساءنا ونساء المسلمين من التبرج والسفور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده وجميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. ربنا ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.